وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصراط: صفة الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. رواه البخاري. وله من حديث أبي هريرة: وبه كلاليب مثل شوكة.
64. نعم.
وله من حديث أبي هريرة: وبه كلاليب مثل شوك السعدان. غير
نعم. بخصوصة الصراط، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مزلة، إنه زلق ودحض تزلق فيه الأقدام. يقول: عليه خطاطيف وكلاليب. خطاطيف وكلاليب يعني تخطفهم. وقوله كلاليب جمع كلوب، يقول كلاليب جمع كلوب. وما هي هذه الكلاليب التي حوله؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنها هي الشهوات. الشهوات. فقوله خطاطيف وكلاليب قال هي الشهوات. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفة النار بالشهوات. فالشهوات تكون كأنها كلاليب، وخطاطيف تخطفه. يقول هو كليب. وحسكة مفلطحة، حسكة مفلطحة لها شوكة رقيفة تكون بنجد. حسكة، الحسكة هي الشوك. الحسكة الشوك، ليس الشوك، الشوك الصلب. الشوك الصلب. مفلطحة لها شوكة رقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. السعدان هذا هو الحسكة. والسعدان نبات معروف له الشوك، يضرب به المثل في طيب مرأة، ولهذا يقول: مرأة ولا كالسعدان. معروف السعدان شجر له شوك، وشوكه قوي، وهو من أطيب الأماكن أو من أطيب الشوك أو الحشائش رعيا، حتى إنه يضرب به المثل ويقال: مرعى ولك استعدان. ولك استعدان. نعم. يقول رواه البخاري: وله من حديث أبي هريرة: وبه كلاليب مثل شوك استعدان. هذا معنى قوله: حسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد. غير أنه لا يعلم قدر، لا يعلم قدر، لا قدر عظم عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. نعم.
وفي صحيح،
نعم كم،
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن
طيب
عن
سبق لنا أن الصراط، أن العلماء رحمهم اختلفوا فيه هل هو طريق واسع، طريق واسع ولكنه فيه دحض ومزلة ونحو ذلك، أو أنه ضيق جدا، ضيق جدا. اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه طريق واسع، الصراط طريق واسع ولكن حوله دحض ومزلة وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس. ومنهم من قال إنه ليس كذلك، بل هو دقيق جدا، أدق من الشعر، كما في حديث أبي سعيد: أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا في صحيح مسلم، لكنه في صحيح مسلم بلاغا، بلاغا يعني أبو سعيد يقول: بلاغني بلاغني. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال إنه طريق واسع، لأن ظاهر، ظاهر كلمة الصراط، الصراط هو في اللغة الطريق الواسع. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصراط، ونحن نفسر كلامه بمقتضى اللغة، ومقتضى اللغة أن الصراط هو الطريق الواسع. ومنهم من قال: لا، إن الصراط ليس طريقا واسعا، وإنه أدق من الشعر وأحد من السيف، بدليل حديث من؟ أو بلاغ أبي سعيد، بلاغ أبي سعيد. نعم. الله أعلم. يعني ثبت ما في صحيح مسلم فالعمل عليه. نعم.
علم.
ها؟ أي بس هذا إن ثبت البلاغ، بعضهم لما يقول هذا بلاغ ما يحتج به. نعم. كيف أنا عاشر؟ أي يحتاج أيضا، حتى حديث عائشة يحتاج إلى التصحيح. ها؟ ظاهر الحديث ولغة. اي نعم. لا بس ظاهر الحديث اقول الحديث حديث بلاغ ما هو صريح. او الحديث حديث ابن ابي سعيد يقول بلغني بلغني.
العبور على الصراط وكيفيته
ولا الحديث يعني ثبوته في صحيح مسلم ما في اشكال. بلاغ ابي سعيد في صحيح مسلم والعلماء اختلفوا لولا هذا لم يكن في اختلاف فكان مقدم ما في شك. نعم.
العبور على الصراط وكيفيته لا يعبر الصراط الا المؤمنون على قدر اعمالهم لحديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناجي مسلم ومحسن.
أجاويد الخيل والركاب يعني الخيل التي دربت على السرعة والسباق.
فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم متفق عليه.
إذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام ناجي ومخدوش ومقتوس في جهنم وفي برواه ومكردس في جهنم. فالذين يمرون على الصراط ثلاثة أقسام منهم من ينجو ولا يصيبه شيء ومنهم من يختش ولكنه ينجو ومنهم المقتوس وفي رواه مكردس وإن مقتوس في جهنم من التكدس وهو كون الشيء فوق بعض. نعم. فهم ثلاثة منهم الناجي مطلقا ومنهم الهالك مطلقا ومنهم من يصيبه شيء من ذلك. نعم.
وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم حتى تجد أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم رواه البخاري. الجنة والنار. الجنة لغة البستان كثير الأشجار وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين والنار لغة معروفة.
طيب الجنة البستان الكثير الأشجار سمي جنة لأنه يجن بصاحبه يعني يخفيه ويستره لأن أصل مادة جيم النون تدل على الخفاء ومنه الجن ومنه الجنة الترس ونحو ذلك. لكن في الشرع يقول الدار التي أعدها الله المتقين ما نقول البستان الكثير الأشجار لا نقول هي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم بها خالدون.
والنار لغة معروفة وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين.
هذه النار لغة معروفة. كيف معروفة؟ لا ما أحد يعرف النار. المعروف لا يعرف. المعروف لا يعرف. بل تعريف المعروف قد يكون زيادة في إبهامه. لو تعرف المعروف زيادة في إبهامه. فالمعروف لا يعرف. وهذه حتى أهل اللغة مشوا على ذلك. تجد القاموس مثلا إذا كانت الكلمة معروفة يكتب ميم. إيش معنى ميم؟ معروف. المعروف. قال كلمة نار بارد. إيش معنى بارد؟ معروف. طيب يقول شرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين فيها من أصناف العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وقول المؤلف أعدها الله في الجنة والنار دليل على أنها موجودة الآن وهو كذلك.
وهما مخلوقتان الآن بقوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين والإعداد التهيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع متفق عليه.
وهذا يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا وذلك حينما رأيتموني تقدمت تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. في الجنة قال ورأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت ولقد مددت يدي لأخذ منها قطفا ولو أخذت لأكلت ما بقيت الدنيا ثم بدأني ألا أفعل. وهذا دليل على أنها موجودة ليش الآن.
والجنة والنار لا تثنيان لقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في تأييد الخلود في الجنة كثيرة. وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء إن الذين كفروا وظلموا
الجنة والنار لا تثنيان متثنين بل أهل الجنة في نعيم أبد الآبدين وأهل النار في عذاب مقيم أبد الآبدين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار يذبح الموت فيقال أيا أهل النار يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ومن قال من العلماء رحمه الله إنها إن النار تفنى فقوله ضعيف مخالف لظاهر القرآن بل لما هو صريح من القرآن. وإن كان هذا الكلام أو هذا القول يعني كأن ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه يميل إلى هذا لكنه قول ضعيف وقد رد عليه من رد من العلماء. بل كتب الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعليقا على كلام ابن القيم قال هذا كبوة من هذا الجواد. كبوة من هذا الجواد ايش معنى كبوة من هذا الجواد؟ يعني زلة من ابن القيم رحمه الله كونه يرى أن النار تفنى. يعني عندنا آيات فيصنع تعبيد النار.
وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع مثل النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
وقال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله علق على كلام ابن القيم قال هذا كبوة من هذا الجواد.
وكان الجنة والنار الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى
يدلك على أن العالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التحقيق لا بد أن يقع منه زلل وخطأ لكن هذا الخطأ وهذا الزلل صادر عن اجتهاد مجتهد. كل إنسان يؤخذ من قوله ورد ما في أحد من العلماء أطلاقا يكون تكون أقواله جميعا هي صواب ولا فيها خطأ. لا يعني لو جعلنا أقوال عالم من العلماء كلها صحيحة وكل ما ينطق به صحيح نزلناه منزلة الأنبياء. ولذلك إذا تأملت تجد أن أكثر العلماء كلهم لابد أن تجد في أقوالهم ما يكون زلة أو خطأ لكن هذه الزلة وهذا الخطأ يكون صادرا عن اجتهاد يعتذر عنه. بل في الصحابة رضي الله عنهم من الصحابة عائشة ألم تقل يعني في لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار قد شبهتمونا بالحمير فاجتهد منها. نعم ها استغلوا في سورة يونس وأما الذين سعدوا فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهناك حديث قد يكون ظاهرها يعني عدم التأبيد استدلوا بها وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في تأبيد النار. نعم
الجنة في أعليين لقوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، والنار في أسفل شافلين لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى.
شوف هذا دليل مركب، في المركب النار في أسفل سافلين، الدليل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هو سجين؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فيقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في سجين في الأرض السفلى. واضح؟ وليس المراد فهم بعضهم اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى أن الذي يكون في الأرض السفلى هو الكتاب. فقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، مفهوم؟ فهمتم هذا؟ أي في سجين في الأرض السفلى، لكن هو هذا فهم غير صحيح. يعني ظاهر الآية الكريم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم في الحديث الآخر فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وأيضا مفهوم قوله إن الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين في التقابل. اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، بعضهم يقول اكتبوا كتاب عبدي في الذي في الأرض السفلى هو المكتوب، كان يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين، كان سجين كتاب أو ديوان يكون في الأرض السفلى. لكن يقول الآن الآية مع الحديث يتبين بها المراد كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، مع قوله في الحديث الآخر اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. عليون ما هي؟ الأعلى. إذا السجين الأسفل.
أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وأهل النار كل كافر شقي. قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين فأما الذين شقوا ففي النار.
أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله، وأولياء الله هم المؤمنون أتقياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما أخذ من هذا من الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأهل النار كل كافر شقي، مؤمن تقي كافر شقي. نعم، من أين أخذ المؤلف رحمه الله هذين الوصفين؟ شقي من قوله أما الذين شقوا فهم في شقاء، فيهم شقاء. نعم،
أزف الموت.
الزائر يقول ما حكم ترجمة آيات القرآن إلى لغة غير العربية؟ واحد يقرأ بالعربي والآخر يترجم معناه بلغة أخرى، هذا جائز؟ إن كانت الترجمة للمعنى يعني يترجم معاني الآيات فلا بأس، أما الترجمة الحرفية للقرآن فلا تجوز. لذا ترجم ترجمة معنوية، يعني ترجم المعنى كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين، إن الله عز وجل في هذه الآية يثني أو يحمد نفسه سبحانه وتعالى، فيأتي المترجم ويترجم هذا المعنى للآية فلا بأس. أما أن تترجم الآية الحمد لله رب العالمين أنا ترجمة حرفية فهذا لا يجوز، لأن القرآن معجز بلفظه، وإعجاز فيه إعجاز لفظي، وهذا الإعجاز اللفظي لا يتأتى بغير اللغة العربية، ولهذا تحدى الله عز وجل به قريشا. ما دام في آيات ولا ما في آيات؟ ما في مصحف، اي مدى ادع ينظر هنا يعني كان في ايات فرطة مفرطة الايات إيه؟ الان شوف في مصاحف الان في تفاسير يوجد فيها مصحف كامل هذا لا حكم مصحف بدي تستأجر عن الطبعة الجديدة هذا مصحف مصحف تفسير كلام العلماء رحمهم الله في قولهم حكم التفسير يريدون بذلك التفسير المفرق هذه مثل تفسير ابن كثير مثلا مفرق آيتان وتكلم عليها ثم آيتين تكلم عليها وهكذا أما الموجود الآن أن يطبع مصحف وبهامشه التفسير مثل تفسير الجلالين في بعض الطبعات وتفسير السعدي رحمه الله في الطبعة الأخيرة هذا ما يجوز يعني هذا مصحف موجود واضح واضح المراد العلماء يقول مس كتب التفسير يعني مثل تفسير السعدي رحمه الله في الطبعة القديمة كان في 7 مجلدات هذا يجوز مسه لأن الموجود الكلام أكثر من القرآن ومثل تفسير ابن كثير لأن الكلام أكثر من القرآن أما التفاسير الموجودة الآن التي يطبع فيها المصحف كاملا موجود كل صفحة فيها مصحف هذا مصحف حقيقة مسه مس مصحف ها ما هو إيه؟ إذا كان التفسير أكثر ما في لكن في أنا في نسخ مصحف كامل موجود يعني الكتاب هذا فيه مصحف مكتمل هذا مصحف ومثل تفسير الجلالين الموجود في الطبعات لكن في تفسير الجلالين لا موجود كأنه بين أقواس الآيات ما في بس موضوع مصحف هذا إيه لو فرق